طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يسعدكم ويحييكم، يا رب يبارك فيكم. طيب، كتاب مالك بن نبي شروط النهضة. هذا الكتاب في الحقيقة كتاب عميق جدا جدا، والكتاب يعني وإن كان فيه بعض الاستشكالات أو بعض الملاحظات، لكن فيه أفكار في غاية الخطورة والأهمية والحساسية. والذي يمر على الكتاب مرورا سريعا لا ينتبه، ربما يعني البعض يستصعب أنه بعض الأفكار لا تكتمل إلا إذا قرأت مجموعة من الصفحات حتى تكتمل فكرة واحدة في الكتاب. لكن هناك بعكس ذلك عدد من الصفحات قليل في الكتاب، فيه أفكار مركزة جدا وكثيرة. الآن في واحدة من القضايا ربما تتعجبون إذا قلت لكم مقدار المعطيات الموجودة في هذه الصفحات ومقدار الأهمية. يعني عندي من صفحة تقريبا من صفحة 20 إلى صفحة 26، 6 صفحات. هذه الصفحات عندي 15 قضية في هذه ال6 صفحات. هذه 15 قضية في غاية الأهمية، و15 قضية كلها تتبع لعنوان واحد غير القضايا الأخرى. يعني في ال6 صفحات هذه في بعض القضايا الأخرى، لكن في قضية نعتبرها، وإن كان هو ذكرها في السياق، ذكرها في يعني خلنا نقول في موضوع كأنه مقدمة، كأنه شاهد تاريخي، لكن هذا الشاهد التاريخي لو جعلته درسا مستقلا أو كتابا مستقلا لكفى. الآن مالك بن نبي يا جماعة هو يتكلم عن فكرة جوهرية في رؤيته للنهضة التي يمكن أن تحصل. وهذه الفكرة الجوهرية مع كل المعادلات التي فيها، مع كل المعطيات التي فيها، مع التفاصيل الكثيرة التي فيها، هي في الأخير ترجع إلى المكون الداخلي لا إلى المكون الخارجي. يعني هو يريد أن يقول لك إن المفاتيح النهضة هي مفاتيح يمتلكها الناس، يمتلكها المسلمون، يمتلكها الشعوب التي تريد أن تنهض، وليست هي منتجات، وليست هي منتجات حضارية، مواد معينة، ليست هي خلنا نقول سياسات خارجية، ليست هي إلى آخره. هي انبعاث يكون من الداخل. هذا يعني خلينا نقول جوهر الذي يريد مالك بن نبي الوصول إليه. وفي هذا الطريق الوصول إلى هذا عنده تفاصيل كثيرة ومعادلات، أسهم في تعزيز المعادلات لديه عقليته المنطقية وتخصصه ربما، وأيضا بعض التجارب التي انتقدها. يعني سأذكر لماذا انتقد، أو وجه من وجوه الانتقاد لتجربة مهمة كان من أسباب هذا الانتقاد ما أدى عنده إلى أن يهتم هو برسم الطريق والمعادلات للنهضة. طيب، هذه الصفحات هي في الجواب عن سؤال لماذا فشلت التجربة النهضوية الجزائرية التي كانت على يد عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى. وهو لا يقول إنها فشلت الفشل التام، ولكن لماذا لم تحقق النهضة؟ لماذا تغيرت؟ لماذا حصل فيها ما أطفأ ضوءها وأطفأ انبعاثها؟ هذه النقطة هي من أعظم النقاط التي يمكن أن تستخلص منها الفوائد من هذا الكتاب، بل ومن جميع ما طرحه مالك بن نبي. وكما قلت لكم، من خلال 6 صفحات أو 7 صفحات استخرجت 15 معطى من المعطيات التي أشار إليها مالك بن نبي، وجعلها أسبابا أو معطيات أو مؤثرات لعدم نجاح تجربة الإصلاح عند عبد الحميد بن باديس والعلماء الجزائريين رحمه الله. وإن كانت هي نجحت في طور من الأطوار، بل ونجحت نجاحا عظيما، لكن لم يستمر هذا النجاح وحصل التغير. من خلال هذه المعطيات وهذه المؤثرات التي جعلت تجربة عبد الحميد بن باديس غير تامة، يمكن أن تستخرج برؤية وبعين وبتحليل ذلك العالم المحلل من هذه النواحي الاجتماعية ومن النواحي النهضوية لمالك بن نبي، يمكن أن تستخرج مجموعة عناوين يجب أن يهتم بدراستها والنظر فيها لكل تجربة نهضوية أخرى أو قادمة. إذن هذا موضوعي الآن، هو تحليل كلام مالك بن نبي في فشل التجربة، تجربة عبد الحميد بن باديس في أو في عدم تحقيقها الدرجات العليا من النجاح. وحقيقة الذي استوقفني هو ليس قصة، ليس معنى، واستوقفتني المعطيات، معطيات دقيقة واعية رهيبة في الصميم، وهي متفقة مع الفكرة العامة التي يدعو إليها مالك بن نبي رحمه الله تعالى. طيب دعونا نبدأ من قوله، من وين؟ نعم، من صفحة 18 عفوا، من صفحة 18. قال ولكن شعاع، الصفحة 18 في النسخة اللي عندي، ما أدري عندكم فين حيكون، إيش حتكون الصفحة، لكن تحت عنوان دور السياسة والفكرة، تحت عنوان دور السياسة والفكرة في بداية الكتاب، في بداية الكتاب هو صفحة 19، لأنه المقدمة يمكن عندكم تكون صفحة 5-6 شيء زي كذا. قال ولكن شعاع الفجر قد بدأ ينساب بين نجوم الليل من قمة الجبل، فلم يلبث أن محت آياته الظلمة من سماء الجزائر. فحوالي عام 1922 بدأت في الأرض هيمنة وحركة، وكان ذلك إعلانا لنهار جديد وبعثا لحياة جديدة. فكأنما هذه الأصوات استمدت من صوت جمال الدين قوتها الباعثة، بل كأنها صدى لصوته البعيد. لقد بدأت معجزة البعث تتدفق من كلمات ابن باديس، فكانت تلك ساعة اليقظة، وبدأ الشعب الجزائري المخدر يتحرك. ويا لها من يقظة جميلة مباركة، يقظة شعب ما زالت مقلتاه مشحونتين بالنوم. فحولت المناجاة أو تحولت المناجاة إلى خطب ومحادثات ومناقشات وجدل، وهكذا استيقظ المعنى الجماعي، وتحولت مناجاة الفرد إلى حديث الشعب. فتساءل الناس كيف نمنا طويلا، وهل استيقظنا حقا، ماذا يجب أن نفعل الآن؟ ولقد كانت هذه الأسئلة على شفاه قوم غمرتهم الدهشة، وما زالوا يتقلبون في خدر النوم يتلمسون منه فكاكا. الآن هذا وصف لحالة الانبعاث التي حدثت على يد عبد الحميد بن باديس، وهو يقول ان هذا يعني ان عبد الحميد بن باديس متاثر بصوت جمال الدين الافغاني السابق. طب خلينا نمر بسرعه سريعا. جمال الدين الافغاني بلا شك انه كان احد اسباب طرح الامه لسؤال النهضه، طرح الامه لسؤال النهضه وسؤال التقدم. هذا جمال الدين الافغاني كان من الاسباب بلا شك، ولكن أطروحة جمال الدين الأفغاني وحركة جمال الدين الأفغاني هي ليست أطروحة يعني فكرية معرفية نظرية، لأنه لم يترك رصيدا معرفيا كبيرا، وإنما هي كانت حركة على أرض الواقع وفيها مضامين فكرية تمثلت عمليا. وفي الحقيقة حركة جمال الدين الأفغاني كانت تفتقد لبعض الشروط المهمة التي يمكن أن تجعل حركته نهضة إسلامية. هي نعم أثار رمى حجرا في الماء كذا، ولكن كانت تنقصها عدد من الأمور المهمة والأساسية. مثلا هي لم تكن نهضة، وإن كان شعارها إسلاميا عاما، لكن لم تكن مستمدة من الميراث النبوة، لم تكن مستنيرة مستضيئة بمعالم الميراث النبوي، فكانت يعني انبعاثة تستلهم شيء من الرافد القرآني، تستلهم شيئا من الرافد العقلي، تستلهم شيئا من الرافد التراثي الكلامي والفلسفي، تستلهم شيئا من واقع التجارب. فهي لم تكن يعني خلنا نقول صافية، لم تكن صافية، ولم يكن حضور المكون، مكون الميراث النبوي فيها مركزيا، لم يكن حضورا مركزيا، وهذا واضح في الحركة العملية لجمال الدين الأفغاني. أيضا كانت فيها بعض الشوائب، يعني هي ليست قضية مجرد نقص، ليست قضية مجرد نقص للميراث النبوي في هذه الحركة، وإنما كان فيها شوائب أخرى، وهذه الشوائب الأخرى شيء منها كما قلت قديم، تراثي قديم، وشيء منها جديد، يعني مرتبط بطبيعة العلاقات، طبيعة التواصلات في أرض الواقع، طبيعة المؤثرات المحيطة. هذه كلها كانت داخلة في صميم الحركة، حركة جمال الدين الأفغاني. الأمر الثالث كان فيها جانب بين قوسين براغماتي عالي في 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 حركة جمال الدين الأفغاني. ولذلك تعرفون جمال الدين الأفغاني رسميا كان مسجل في الماسونية. طبعا كانت الماسونية في ذلك الوقت، يعني هو تسجيله في الماسونية ودخوله في الماسونية ليس دخولا بالمعنى الذي نفهم، اللي هو انه هو كان يعني عميل ولا كان يبطن كذا ولا لا، هو كان دخولا نفعيا، كان دخولا مصلحيا، كان دخولا براغماتيا، انه رأى ان الماسونية هي الوسيلة او الظرف الحامل الذي يمكن ان يحدث من خلال الإصلاح، لذلك هو خرج منهم لاحقا. بس هذا يدلك على انه مستوى المصلحية في حركته عالية، وهذا ايضا جزء من الشوائب التي ذكرتها قبل قليل. وامر اخر وهو مهم جدا في إشكالية حركة جمال الدين الأفغاني، طبعا كل هذا اذكره لانه مالك بن نبي قال انه مباديس انعكاس لصوت جمال الدين الأفغاني. الامر الرابع هو انه جمال الدين الأفغاني لم يبني حملة لحركته، لم يبني حملة، الحملة هؤلاء يعني اقصد لم يبني حملة لهم، خلينا نقول ذو صبغة معينة مرتبطة مثلا بالميراث النبوي، بالتراث الإسلامي، بمنهجية معينة، لا هي كانت، وأيضا دخلت فيها القضية المصلحية والنفعية. يعني هو مثلا كان له علاقة مع يهود ومع نصارى، وكان من أسباب نشأة بعض الصحف ومسكها بعض النصارى، ويعني اللي هي المشاركة العامة في أنه مو كل ممكن يشارك، نصراني يهودي إيش ممكن يطرح، إيش ممكن كذا إلى آخره، طبعا وبطبيعة الحال مسلمين وطلاب علم وإلى آخره. لذلك يعني نجد أنه من الأسماء الكبرى التي خرجها جمال الدين الأفغاني كتخريج، كمدرسة علمية إلى آخره، يعني الذي يظهر أمامك مباشرة هو محمد عبده. ومحمد عبده أيضا تأثر بجمال الدين الأفغاني، هو تأثر عميق وكبير، ما أريد أن أدخل في هذه القضية أيضا لأنه ستطول تحليل العلاقة بين محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، لكن الفكرة أنه لم يترك حملة أصحاب رسالة، فهو كأنه صوت يقظة عام. وهذا الصوت يعني كان واحدة من الأصداء لذلك الصوت أنه تأثر به أمثال عبد الحميد باديس الذين لديهم مكونات أخرى غير مكون جمال الدين الأفغاني. لذلك المحتوى الداخلي لعبد الحميد بن باديس يختلف عن المحتوى الداخلي لجمال الدين الأفغاني بلا شك وبلا ريب. طيب هذا الآن ليس هو موضوعنا، هذا الآن فقط إشارة إلى كلمة مالك بن نبي في أنه بن باديس كان صوته صدى لصوت جمال الدين الأفغاني. الآن ما الذي حصل؟ طبعا في مؤشرات ذكرها مالك بن نبي تدل على أن تأثير عبد الرحيم بن باديس كان تأثيرا يمكن أن يحدث انبعاثا نهضوية، يعني وهذا معنى دقيق. يعني تعرفوا الملاحظة هذه هي ملاحظة شخص متخصص، شخص متمكن، شخص صاحب يعني خلينا نقول اهتمام بهذا المجال. هو كان يرى حركة عبد الحميد بن باديس كان يرى أنها حركة نهضوية يمكن أن تحدث انبعاثا عاما، وليست القضية أنه مجرد مصلح عام، يعني مصلح أقصد بالمعنى العام أنه هو مثلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الناس، هذه رسالة عظيمة طبعا، لكن هو يرى أنه كان يمكن أن يكون من آثاره، بل بدأت هو يرى أن هناك مؤشرات، وسأذكر لكم بعض المؤشرات التي ذكرها التي تدل على أن حركة عبد الحميد بن باديس قد وصلت إلى معنى التأثير الانبعاثي الذي يمكن أن يحدث نهضة عامة. ثم بعد ذلك لماذا لم يتحقق هذا الأثر؟ 15 معطى أو سبب من الأسباب ذكرها في غضون صفحات قليلة متوالية، ولكن ذكرها في كلام منثور ليس كلاما مرتبا، فربما لا ينتبه الإنسان إلى هذا المعنى. طيب وين الكلام الذي يدل على أنه كلام أنه حركة عبد الحميد باديس كانت عالية التأثير جدا. يقول مثلا يقول لقد كانت حركة الإصلاح التي قام بها بعد الموضع الذي قرأت منه بقليل ربما صفحتين، قال لقد كانت حركة الإصلاح التي قام بها العلماء الجزائريون أقرب هذه الحركات إلى النفوس وأدخلها في القلوب، إذ كان أساس منهجهم الأكمل قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فأصبحت هذه الآية، انظروا فأصبحت هذه الآية شعار كل من ينخرط في سلك الإصلاح في مدرسة ابن باديس، وهذه اللي تسمى الثقافة المعيارية. هذه الآن ثقافة معيارية إصلاحية لكل من دخل في مع أو في مدرسة عبد الرحيم باديس. إيش هي الثقافة المعيارية هذه؟ هذه الثقافة المعيارية كانت بآية أو تحت مظلة آية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يقول أصبحت شعار كل من انخرط. إذن في ثقافة معيارية جديدة لم يكن يتبناها هو فقط، وإنما صارت متبناها أيضا عند من يدخل في مدرسته. قال وكانت أساسا لكل تفكير. وهي الثقافة المعيارية لم تكن مجرد أنه معلومة معينة منتشرة، فكرة معينة، لا، كانت هذه وصلت إلى أن تكون هي الأساس المرجعي المظلة التي تنبثق عنها الأفكار. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم كانت مظلة، قال كانت أساسا لكل تفكير. طيب شوف المؤشرات لا تزال. قال فظهرت آثارها في كل خطوة وفي كل مقال حتى أشرب الشعب في قلبه نزعة التغيير، فأصبحت أحاديثه تتخذها شرعة ومنهاجا. فهذا يقول لا بد من تبليغ الإسلام إلى المسلمين، وذاك يعظ فلنترك البدع الشنيعة البالية التي لطخت الدين، وذاك يلح يجب أن نعمل، يجب أن نتعلم، يجب أن نجدد صلتنا بالسلف الصالح ونحيي شعائر المجتمع الإسلامي الأول. الآن هذا الكلام مو سهل ولا قليل، وهو كلام كما قلت يؤكد على معنى أنه الرسالة التي أتى بها عبد الحميد المديس صارت ثقافة معيارية عند من معه، ثم انعكست هذه الثقافة المعيارية على دوائر بعيدة من الشعب. لذلك قال حتى أشرب الشعب في قلبه نزعة التغيير. طيب ولكن ما الذي حصل وما الذي جرى ولماذا جرى ما جرى؟ طيب هو يقول انه بس خليني آتي بنص بعد صفحات يؤكد المعنى السابق اللي هو ان ثقافة معيارية وكيف انه المرحلة كانت حاسمة بس انه صار التغير. في دور الوثنية، العنوان التالي دور الوثنية الصفحة الثانية، يقول وهكذا أطي يقول وهكذا كان شأن الجزائر، فإنها كانت في عام 1925 على الرغم من إسلامها تدين بالوثنية التي قامت نصبها في الزوايا. 1925 هو برأي مالك بن نبي بداية النهضة التي حصلت في الجزائر بذورها انبعاثاتها مع عبد الحميد بن باديس. يقول أنه إلى ذلك الوقت كانت الوثنية الدروشة إلى آخره حسب ما يذكر بغض النظر عن المصطلحات، لكن الفكرة يعني يقول فإنها كانت في عام حتى عام 1925 على الرغم من إسلامها تدين بالوثنية التي قامت نصبها في الزوايا، هنالك كانت تذهب الأرواح الكاسدة لالتماس البركات والاقتناء الحروز ذات الخوارق والمعجزات، غير أنه ما إن سطع نور الفكرة الإصلاحية حتى تحطم ذلك المعبد، فخرت الأوثان مع أسف عماتنا وخالاتنا اللاتي أدهشهن ما رأينا. وفعلا قد خمدت نيران أهل الزردة الفتة وزالت عن البلاد حمى الدراويش، وتخلصت منها الجماهير بعد أن ظلت طوال 5 قرون ترقص على دقات البنادير وتبتلع العقارب والمسامير مع الخرافات والأوهام. هذه مظاهر يعني كانت موجودة لديهم ولا تزال موجودة، بعضها موجودة الآن، الرقص والإدخال بعض الخوارق اللي هي ليست من الكرامات مثل الطعن بالحديد وما إلى ذلك. قال ولقد ذهبت بذهابهم تلك الجنة التي وعدها المريدون بلا كد ولا عمل إلا ما يلتمسون من رضا الشيخ ودعوته. شوفوا التعبير إيش اللي صار. كناية عن التعطيل الذي كان حاصلا عبر تلك المظلة. ثم إيش اللي صار؟ إيش الجنة التي حلت؟ حلت مكانها جنة الله التي وعدها المتقين العاملين. وهكذا أتيح للإصلاح أن يمسك مقاليد النهضة الجزائرية، وأمكنه أن يبعثها خلقا آخر بالروح الإسلامية التي تخلصت من كابوس الأوثان. وكأني بالفكرة الإصلاحية قد بلغت أوجها وانتصرت يوم افتتاح المؤتمر الجزائري عام 1936، مما جعلنا نتساءل هل سنمضي هكذا حتى النهاية؟ لقد كان ذلك ممكنا لو لم يشعر العلماء المصلحون بكل أسف، إلى آخر الكلام. طيب، هذا الكلام كله يؤكد على هذا المعنى. أيضا قال طيب، وربما كان عام 1930 في الجزائر هو القمة التي بلغها روح الكفاح والإصلاح الاجتماعي. الآن حصل من عام 1925 إلى عام 1936، 11 سنة كان يرى مالك بن نبي أنه خلال 11 سنة هذه حصل التغيير الحقيقي في الجزائر، وحصل حضور الفكرة الجديدة، وهذه الفكرة الجديدة كانت مؤذنة بأفول فكرة سابقة سماها بالوثنية والعادات الآخره، وأنه هذه الفكرة هي الطريق الصحيح للانبعاث بنهضة جديدة، وهي تحت قانون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهي تشترط العمل وتفترض الواجبات لا الحقوق. وهذه نقطة مركزية جدا عند مالك بن نبي، أنه العمل، لذلك قبل قليل قال الانتقال من جنة المريدين اللي هي تكون عبر رضا الشيخ إلى جنة الله التي وعدها المتقين العاملين، والانتقال من فكرة تلمس الحقوق إلى ما الواجبات التي عليه والمسؤوليات. طيب، الآن 11 سنة حصل كل هذا التغير، وكان صدى وصل إلى الشعب. حصل من عام 1936 انتكاس بدخول حركة الإصلاح العلمائية في العملية السياسية تحت مظلة الاستعمار. وكان هذا الدخول تم التعلق فيه بالأدوات وبالقوالب وبالمظاهر الخارجية للإصلاح. ولذلك هو سماها الانتقال من الدروشة السابقة، هذه دروشة الزوايا وكذا، إلى الدروشة السياسية. وصار التعلق بصناديق الانتخابات والوعود الانتخابية وما إلى ذلك، وأنه هذه هي الصورة العملية لمبدأ الحقوق وليس الواجبات، فالحقوق تؤخذ أخذا كيف عبر صناديق الاقتراع وإلى آخره. طيب، الآن لماذا حصل هذا التحول وما الذي حصل هذا التغيير؟ طبعا يا جماعة، هذا الآن تقييم مالك بن نبي، جيد، ما في إشكال أنه إنسان أيضا يقرأ من زوايا أخرى بحيث أنه ينظر يعني إيش في جوانب ما حصل في تلك المرحلة. الآن لا يعنيني التحقيق من جميع الزوايا، أنا يعنيني الآن الكلام الدقيق الذي ذكره مالك بن نبي في تحليل أسباب التغير وتحليل أسباب فقدان الأثر. هو الكل يتفق على أنه تلك الحركة الإصلاحية الباديسية الجزائرية العلمائية لم تكمل، سواء سميتها أيا كان، الكل يتفق على أنها لم تتم، فهنا تحل الأسباب. طيب، مالك ذكر كلاما في غاية يعني خلنا نقول الدقة، في غاية الدقة. طيب، دعونا نحلل سويا تحت عنوان دور السياسة والفكرة، آخر في الجزء الأخير، في الربع الأخير من هذا الفصل، كونوا معي في قوله: والشعب المتدين الطروب كان مصغيا. من هنا بدأ تحليل مالك بن نبي لأسباب التغيير، وكما قلت أنا استخرجت 15 سببا أو مؤثرا، من الضروري يكون سبب مستقلا. إيش الأسباب؟ قال: والشعب المتدين الطروب كان مصغيا لصوت الإصلاح هذا، ولكن المستقبل هدف بعيد. هذا الآن واحد، هذا مؤثر، مو سبب مباشر، هذا مؤثر، وهو انه الثمرات والنتائج والتمثلات العملية لهذه الحركة التغييرية هي بطبيعتها تتطلب زمنا طويلا، ولذلك عدم إدراك هذا المعنى وعدم العمل لذلك المستقبل البعيد وعدم استعجال النتائج هو واحد من المؤثرات التي جعلت الانحراف إلى شيء قريب، إلى نتائج سريعة. فقال ولكن المستقبل هدف بعيد، هذا واحد. قال فلا بد من طرق واضحة ودفعات قوية لكي يدرك هدفه، وإذا يدرك هدفه وشوف المستقبل، هذه قضية الواحد. وإذا يجب أن تحدد الكلمات معالم هذه الطرق. طيب إيش السبب الثاني؟ السبب الثاني هو أن تلك الحركة الإصلاحية الباديسية الجزائرية العلمائية لم تكن قد رسمت معالم تفصيلية للإصلاح، لخطوات الإصلاح، بمعنى أنه فقط بعث الروح، بعث الروح بدون أن تكون هناك معالم منهجية، سواء منهجية أو إجرائية، لكن الأهم هي المعالم المنهجية. المعالم المنهجية هي التي تجعل هناك تصورا أيضا عبر ثقافة معيارية يمكن أن تتكون بين أولئك الناس، أنه مثلا واحد من المعالم المنهجية أنه الآثار في المستقبل ليست الآن، التغيير يتطلب زمنا، هذا الآن معلم من معالم المنهجية، هذا ما كان موجود. معالم طريق مثلا، يعني إيش في قضايا يمكن أن أو يجب أن يلتزم بها، بحيث أنه هي بحد ذاتها تشكل انتقالا من مرحلة إلى مرحلة. عدم إدراك المراحل، عدم إدراك الخطوات، عدم 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 إلى آخره، كان من الأسباب. هذا اثنين الآن. السبب الثاني، لذلك هو قال كانت يجب أن تحدد الكلمات معالم هذه الطرق. طيب ثلاثة، يقول أو يفهم من كلامه أنه لم يحصل، خلينا نقول لم يحصل تخريج دفعات، لم يحصل تخريج دفعات، مو بالضرورة الدفعات، يعني هنا كلام الدفعات يحتمل أمرين، يحتمل دفعات كأشخاص، ويحتمل دفعات أنه لا كمحركين، أنه يكون هم عندهم دفع معنوي يعني بس عدة مرات وليس مرة واحدة. فهو يقول أنه ما كان في استمرار، ما كان في استمرار، كأنه حصل مرة واحدة، وهذه مشكلة، مشكلة تحصل مع المصلحين، أنه هو المصلح يتحمل أعباء الفكرة والقيام بها والتحفيز لها والتحريض عليها والحث والبعث و إلى آخره، ثم هو يموت، هو يحصل في أي شيء، لا يستمر هذا الدفع، لا يستمر هذا الدفع، لا ينتهي الأثر، يبقى الأثر، ولكن كان يحتاج أن يكون هناك دفعات متعددة وليس دفعة واحدة، دفعات متعددة. وهنا مالك بن نبي يحدد هذا المعنى بشكل مهم، أو خلينا نقول بشكل مباشر، فيقول فلا بد من طرق واضحة ودفعات قوية لكي يدرك هدفه، وإذا فيجب أن تحدد الكلمات، تحدد الكلمات معالم هذه الطرق، وأن تحتوي على الخمائر المباركة لهذه الدفعات، الخمائر المباركة لهذه الدفعات. هذا السبب الرابع، عدم احتواء الكلمات النهضوية على خمائر لدفعات جديدة، لدفعات جديدة. وهذه لو تتذكروا في مادة كيف نكون أملا، اللي يتذكر منكم يمكن ذكرت هذه النقطة، فين مين يتذكر؟ طبعا اللي حضر، اللي ما حضروا يعني الله يعيننا وإياكم. مين يتذكر شباب؟ وين؟
من المعالم الحالة أنها تكون ذاتية التوليد.
يا سلام، هذا بالضبط، هي هذه الفكرة. لأنه شوف إيش قال، قال هو أن تحتوي على الخمائر، خمائر اللي هو تعرف الشيء يعني مدخر مغطى موجود يمكن تفعيله استثماره توليد منه، ها؟ فيقول أن تحتوي على الخمائر المباركة لهذه الدفعات، ما كانت موجودة، ما كانت موجودة. هذا السبب الرابع. الخامس، الكسل، الكسل عن تجديد الوعي والاستمرار فيه. يعني هو هذا راجع للرابع نفسه، إنه الرابع ما كان فيه كذا، طب ليش؟ إيش فين ذكر الكسل؟ نكمل الكلام. قال وعلى الرغم من قوة عبارات، شوف قوة عبارات الإصلاحيين الجزائريين، هو ما كان مصلح واحد، هو طبقة، فإن هذه الكلمات قد انحرفت أحيانا بكل أسف عن أهدافها لأسباب تضاد المنهج، سأذكر بعد قليل هذا السبب. فلقد كان النوم يخدرهم عن أن ينشروا وعيهم وجهدهم باستمرار، فكانت النتيجة انحرافا ولا نتيجة، لأن الحكمة قد تركت مكانها للانتهازية السياسية. هذا الكلام في غاية الأهمية حقيقة، وهو أنه أحيانا يعني يكون حتى عند المصلح، يعني حتى عند الطبقة الأولى، طبقة عبد الحميد باديس من معه، وليس بالضرورة أن هذا الكلام ينطبق على كل الأسماء التي كانت موجودة، لكن خلينا نقول الطبقة الإصلاحية الأولى أحيانا ربما لا تنتبه إلى أهمية إعادة تجديد الوعي. ولذلك يجب أن الإنسان ينتبه أنه أحيانا هو يظفر بمجموعة من النتائج، مجموعة من الطلاب، مجموعة من المخرجات، فيظن أن الحاجة إلى إعادة الإحياء وإعادة البحث قد انتهت. لماذا؟ لأنه صار في ناس استفادوا من ذاك الكلام الأول، وهنا إشكال، هنا إشكال. لا، لابد من إعادة وعدم الكسل والفتور عن هذا المعنى الأساسي والأولي، لأنه أصلا يرى كما سيأتي أنه الانبعاث الفكري والانبعاث الروحي هما أساس الحضارة، هما أساس النهضة. طيب، إذن الكسل في تجديد الوعي، ثم نتج عن ذلك وهو سبب سادس، هو نتيجة للخامس وسبب للسادس، اللي هو الانحراف المنهجي. الانحراف المنهجي برأيه وهو الانحراف عن مفتاح القضية، الانحراف عن تحديد مفتاح القضية. فهو يقول، وهنا قال على أن الممكن أن يتحول هذا النوع من التفكير، قال التفكير غير المنهجي، فإن لا تزال فطرة النهضة جزئية ومن أقوى محركاتها، على أنه من الممكن يتحول هذا النوع من التفكير غير المنهجي إلى انتهازية خطيرة، وخاصة في العصور المضطربة عندما تؤدي كل خطوة خاطئة إلى الموت أحيانا. كلام خطير. أنا بصراحة هذا الجزء من الكتاب جزء يمكن أن تمر عليه كما قلت كقصة، لكن إذا ركزت فيه تستخرج منه دروس تاريخية وتقييم للتجربة خطير، يعني في غاية العمق حقيقة. حتى هذا الكلام عن الخطوات، بس خلينا الآن من نوع قضية الانحراف المنهجي. قال فليس للانحراف طرق مرسومة نظريا، ولكن له دروب مظلمة يتعثر فيها السائر في كل خطوة. وهنا يظهر السبب الذي دعا العلماء إلى أن يسيروا عام 1936 في القافلة السياسية التي ذهبت إلى باريس. أكبر سبب جر الحركة الإصلاحية إلى أول انحرافها، فبأي غنيمة أرادوا أن يرجعوا من هناك وهم يعلمون أن مفتاح القضية في روح الأمة لا في مكان آخر؟ وبأي شيء في الحقيقة قد رجعوا؟ ألم يرجعوا بإخفاق المؤتمر الجزائري وبتشتيت جمعيتهم نفسها؟ فلقد ساد الرأي الانتخاب إلى آخره. إذن في انحراف منهجي، هذا الانحراف المنهجي، هذا الانحراف المنهجي ترى مو معناه أن انحراف منهجي يعني هم بدلوا، ولا هم يعني صاروا بدل ما يقرأوا في القرآن والسنة صاروا يقرأوا في الإنجيل والتوراة. لا، هو انحراف منهجي إصلاحي، انحراف منهجي إصلاحي، يعني انحراف ليس انحراف اجتهادي، خلنا نقول، أو ما انحراف فرعي، انحراف منهجي في الطرق الإصلاحية. لأن انحراف في الطرق الإصلاحية قد يكون انحرافا عاديا مقبولا محتملا في الدوائر الاجتهادية في الوسائل، وقد يكون انحرافا منهجيا، فهو يرى أن الانحراف الذي حصل هو انحراف منهجي، وهذا الذي أدى إلى الإشكال.
شيخ، هذا نوع من أنواع الانحراف البوصلة اللي
بالضبط بالضبط، هو جزء من انحراف البوصلة. انحراف البوصلة قد يكون انحراف البوصلة في الإصلاح، قد يكون انحراف البوصلة في أصل المنهج، قد يكون انحراف البوصلة في ردات الفعل، قد يكون إلى آخره. طيب، الآن هذا السبب السادس لإخفاق تلك التجربة. السبب السابع، طغيان الوسيلة، طغيان الوسيلة وتحكمها في الغاية. هذا آخر شيء قبل عنوان الدورة الوثنية. آخر شيء قال فلقد ساد الرأي الانتخابي، هذا بعد ما راحوا المؤتمر، وأصبح قائدا بدلا من أن يكون مقودا، وأصبح قائدا بدلا من أن يكون مقودا. وهكذا انقلبت الحركة الإصلاحية على عقبها. هنا طغيان الوسيلة، طغيان عدم ترتيب الأولويات، أن تكون الوسيلة الإصلاحية هي السبب. وهذا أيضا ذكرته في المادة لو تذكرون، أنه أصلا واحدة من أهم أسباب إشكالات التجارب الإسلامية هي التعلق بالوسائل، التعلق بالوسائل، أنه وسيلة الإصلاح هي هذه، والجمود على هذه الوسيلة والتغيير في الأطراف والتناتيش هذه ما تؤثر. وهذا إشكال كبير جدا، وهو من الأسباب التي يقيم بها مالك بن نبي إخفاق الحركة الإصلاحية الجزائري. السبب الثامن هو عدم المحافظة على روح الصعود، عدم المحافظة على روح الصعود. طبعا يمكن هذا أن يكون مرتبطا بقضية الدفعات وما الدفعات، لكن هو يعني يمكن أيضا يعني أن نفرده، لأنه ذاك هو مرتبط بنفس المعنى، لكن ذاك في وسيلة معينة أنه هو تجديد الدفعات. وكما قلت أنه قد يكون هو أصلا قصد المعنوية، لكن إحنا ممكن يعني إيش نلصقها بالصورة الحسية اللي هي دفعات حقيقية، إنه تجديد دفعات حقيقية. هنا عدم المحافظة على روح الصعود، وهذه مشكلة عامة في العالم الإسلامي. فين؟ أيوة، يقول وما كان الأمر خاصا، نفس في نفس الموضع قال وما كان الأمر خاصا ب الجزائر، بل كان العالم الإسلامي مصابا بمثل ما أصاب الجزائر، فلقد نشأت فيه التيارات الحزبية. هذه الوسائل الآن، ها، التيارات الحزبية يقصد فيها في الناحية السياسية يعني، وانعكست فيه روح السمو وقوة الصعود والنهوض إلى عاطفة سفلية وجاذبية سطحية. هذه عدم المحافظة على روح الصعود، تمسك بمجموعة من المنجزات أحزاب معينة، إغلاق الملف على هذا المكتسب والانتهاء. السبب التاسع، وهذا ذكره في تحت عنوان الدورة الوثنية صفحة 23 عندي، الشعور بمركب النقص. وهذا يعني هذه مشكلة. طبعا لما انت تصف حركة الإصلاح الجزائرية انه شعور بمركب النقص، هذا الوصف يعني ينبغي ان يكون واعيا، ما يكون انه كانت هي حركة تشعر بمركب النقص، لا، هي يعني هي حركة لا شك أنه عندها معالم استغناء ذاتية ومنهجية، ولكن ربما لم يستمر هذا مع السنين. لذلك هو ذكر أنه حصل النقص هذا أمام أحداث معينة صارت، أمام أحداث معينة صارت، ولذلك أنت يمكن أن تعكس كل هذه الأسباب فتجعلها من أسباب المنهجية للمحافظة على الآثار الإصلاحية. إيش يقول؟ يقول لقد كان ذلك ممكنا لو لم يشعر العلماء المصلحون بكل أسف بمركب النقص إزاء قادة السياسة في ذلك العهد، فما لؤوهم وسايروهم ظنا منهم أنهم سوف يذودون عنهم نوائب الحكومة. ولقد كان ذلك ممكنا لو لم يكونوا على استعداد للعودة إلى فكرة الزوايا مو القديمة، وإنما ذات الطابع السياسي والأصنام المزوقة بأسماء جديدة. هذا الآن السبب التاسع. السبب العاشر، عدم التخلص من العقلية الخرافية. والعقلية الخرافية هذه طبعا تعرفون ما يخفاكم، تستعمل من بعض ومن كثير من العلمانيين والإعلاميين لوصف المسلم، يعني وصف المسلم، وخاصة وصف المسلم بين قوسين الأصولي والملاحدة يدخلون فيها المعجزات النبوية وما إلى ذلك. وهنا مع سياق الكلام العام واضح أنه هو يقصد، لا يقصد هذا المعنى طبعا، وإنما يقصد يعني نوعا من الخرافة، نوعا من الخرافة. هو ليش ذكر قضية خرافية هنا؟ هي أنه انتظار المعجزات الإصلاحية بدون استمرار الشرط على أرض الواقع، إنه الشرط على أرض الواقع تخلف وينتظر النتائج المعجزة. فيقول هذه المشكلة من وين؟ مشكلة من عقلية نفسها اللي كانت هي عندها إيمان بمثل هذا في نطاق معين ثم عممته في النطاق الإصلاحي. فإيش يقول؟ يقول لقد كان من واجبنا أيضا في دورة الوثنية تتبع امتداد الكلام، لقد كان بس خليني قبلها، يقول لقد كانوا يستطيعون أن يبلغوا ذلك لو أن أوراق الحروز التي نبذها الشعب لم ترجع إليه باسم أوراق الانتخابات، ولو أن العقول التي كانت تصدق بالمعجزات الكاذبة، طبعا هنا تقييد بالمعجزات الكاذبة اللي هي كاذبة فعلا وليست صادقة، لم تعد مرة أخرى تصدق بمعجزات صناديق الانتخابات، ولو أن الزردة التي كانت تقام في ساحات المشايخ لم تعقبها الزردة التي تقام في الميدان السياسي والتي أصبحت تقدم فيها الأمة قربانها من حين إلى حين، لقد كان من واجبنا أن ننتبه فلا نلدغ من جحر مرتين، غير أننا لم نكن في الواقع قد تخلصنا من الأسلوب الخرافي، ذلك الأسلوب الطفولي الذي نتجت عنه قصة ألف ليلة وليلة، تلك القصة التي استطبنا مذاقها في عصور انحطاطنا وكان لها تأثيرها في جونا الخلقي والاجتماعي، ولقد كان حقيقا بنا أن نوصد مرة أخرى في عام 1936 باب التيه، فلا ندع أرواحنا تسبح في متاهات لا حد لها، ولو أننا احتطنا لأنفسنا بمثل هذه الاحتياطات البسيطة لاستطعنا منذ ذلك التاريخ أن نواجه الواقع وأن نحل مشكلتنا بأيدينا حلا واقعيا عمليا، فلقد كان على الحركة الإصلاحية أن تبقى متعالية على أوحال السياسة والمعامل الانتخابية ومعارك الأوثان إلى آخره. هذا إذن السبب العاشر. السبب الحادي عشر، زلة القائد أو زلة المصلح أو زلة العالم، وهذا كما قلت في تقييمه لتلك الفكرة يقول كان ولكن العلماء آنذاك وقعوا في الوحل حيث ترطخت ثيابهم البيضاء وهبطت معهم الفكرة الإصلاحية، وهذا يعني مفهومه على أرض الواقع صار بعد ذلك أكثر تحققا، أنه تلطخ المنهج الصافي هذا بالأوحال السياسية. طبعا كما قلت الحديث ليس حديثا عن هذه القضايا منفكة عن قضايا السياسية ومن ذلك، هذا مكان آخر. أنا الآن أركز على استنباطات مالك بن نبيلي هذه الإشكالات. طيب زلة العلماء، زلة، طب هذا إيش الوقاية منها؟ الوقاية منها تقديم المبادئ على الأشخاص، تكوين ضمانات من أجيال متعددة ذات قوة علمية، قوة معرفية، قوة فكرية، قوة منهجية، تكون قادرة على التصحيح الذاتي ولا تكون يعني خلنا نقول جامدة على أسماء محددة بحيث أنه ما يقوله الاسم الأول فهو الصواب مطلقا ولا يمكن أن يكون خاضعا للتصحيح. السبب الثاني عشر هو المؤثرات الخارجية. مؤثرات الخارجية، يقول أيضا في امتداد الكلام، يقول فإن أكبر أسفنا على زلة العلماء التي كانت زلة نزيهة لما توافر فيها من النية الطاهرة والقصد البريء، ومع ذلك فإنه يجب ألا يغرب عن بالنا أن الحكومة الاستعمارية كانت هي السبب الخارجي لتلك الخطوة المشؤومة التي خطاها العلماء نحو السراب السياسي، وكان ذلك حينما تكونت في فرنسا الجبهة الشعبية التي بذلت الوعود بغير حساب. يعني هذا زي مسجد الضرار مع فارق، ليس فارقا كبيرا للتجمع التشبيه لكن في فارق نوعا ما، انه انشئت جبهة شعبية جزائرية في فرنسا، هذه الجبهة كانت تحت تأثير المستعمر انه انشأها، هذه صارت تبذل الوعود للناس في الوعود الانتخابية والوعود الحقوق وانه حيصير وحنسوي الى اخره، وصارت الزلة في الاستجابة لتلك الجبهة ووعودها والدخول في الخيار السياسي ضمن ذاك الإطار. فيقول هنا يصحح المعايير، فيقول ألم تكن المعجزة الحقة في تحويل الأمة وتقدمها شيئا أغلى من هذا السراب؟ ألم يكن موطن المعجزة هو ما دل عليه القرآن، أي في النفس ذاتها، في النفس ذاتها؟ أولم يكن العلماء أنفسهم ينهلون من ذلك الينبوع معجزتهم من عام 1925 حتى عام 1936، إذ كانوا يغيرون ما بنفس الفرد، ذلك التغيير الذي هو الشرط الجوهري لكل تحول اجتماعي رشيد، الذي هو شرط لكل تحول اجتماعي رشيد. ثم يقول في الصفحة التالية، يقول الآية الكريمة التي اتخذها العلماء شعارا لهم في تأسيس دعوتهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، قال وما بقي الإصلاح متمسكا بأهداب هذه الآية فلن يستطيع درويش جديد أن يهدد البلاد بخطر خرافته. ولكن زلة العلماء عام 1936 كان لها أكثر أكبر الأثر في عودة بلاد الأفكار الوثنية، فقد كان من أثار هذه النكسة إلى آخره. إذن المؤثر الخارجي، المؤثر الخارجي، ويمكن أن يعني نضيف سببا، هذا السبب الثاني عشر، يمكن نضيف السبب الثالث عشر، فنقول المشاريع المشتتة، المشاريع المشتتة أو مساجد الضرار، مساجد الضرار من الأسباب المشاريع المشتتة. يعني هو يقول لك أنه كان في انبعاث من ضمن حركة لما صار المشروع ذاك وصار في جذب هذا، وحتى هم نفسهم تأثر. فهذا السبب الثالث عشر، هو ضمن السبب الثاني عشر اللي هو مساجد أو مشاريع المشتتة، بين قوسين مساجد الضرار. طيب السبب الرابع عشر، التأثير الأخلاقي السلبي المستعار. يعني صار في أيضا مؤثر أخلاقي خارجي، ودعونا نضم معه السبب الخامس عشر، نكتب يعني رابع عشر وخامس عشر، مصدر خارجي لأفكار، أفكار خاطئة. يعني الآن كله الآن في المصادر الخارجية، هذه أربعة نقاط، هذه أربعة نقاط كلها بالمؤثرات الخارجية. النقطة الأولى اللي هي السبب الثاني عشر، هو وجود المؤثر الخارجي أصلا، المؤثر الخارجي اللي هو كان متمثل بالأساس، ممكن نكتب أيضا اللي هو بالاستعمار. يعني الاستعمار هو الذي أنشأ السبب رقم 13 اللي هو المشاريع المشتتة. هذه قضية مهمة جدا. يعني في مؤثر خارجي، عدو اللي هو الاستعمار، أنشأ السبب الثالث عشر اللي هو المشتت الداخلي، تيارات اتجاهات داخلية أنشأها المستعمر، فصارت هذه السبب الثالث عشر. السبب الرابع عشر تأثير أخلاقي سلبي خارجي. السبب الخامس عشر تأثير فكري خارجي سلبي. من فين هذه ذكرها في كلامه؟ نروح لصفحة عندي أنا، صفحة 25، يعني بعد موضع المعجزة القرآنية ومدري إيش، بعد هذا الموضع بصفحتين يمكن عندكم، أو إن الله لا يغير ما بقوم من حتى يغير ما أنفسهم، اللي قبل قليل في نفس الصفحة أو بعد على طول، إيش يقول؟ يقول ومع ما استجلبناه من مصر الفاروقية. هذا مؤثر خارجي ثاني الآن. مؤثر الخارجي الأول كان الاستعمار، هذا مؤثر خارجي ثاني ثقافي فكري. مصر طبعا تعرفوا، مصر في تلك المرحلة كانت هي يعني الذروة، القمة، الهرم التأثيري على العالم العربي، وعلى العالم العربي تحديدا يعني خاصة، وحتى أجزاء من العالم الإسلامي. مصر هي كانت كل شيء في الخير والشر والفساد وكل شيء يعني. فهو يقول مع ما استجلبناه، هذا تأثير الآن، تأثير على الحركة الإصلاحية الجزائرية من مصر، مع ما استجلبناه من مصر الفاروقية، قلنا السبب الرابع عشر الأخلاق، إيش؟ من الأسطوانات والأشرطة السينمائية المجافية للفن والأخلاق. ها؟ هذا متى؟ هذا زمان في بداية، يعني في الثلث الأول أو في الربع الأول من في الثلث الأول من القرن العشرين، تمام؟ هذا واحد. اثنين، فإننا قد استجلبنا منها أيضا أساسا لسياستنا تقوم على أفكار. هذه قلنا السبب الخامس عشر، الأفكار الخاطئة المزاحمة. إيش؟ قال تقوم على أفكار تضلل العقول البسيطة، كان لها أسوأ التأثير في حياتنا، حيث اتخذتها الدروش السياسية شعارا لها ومبدأ، وكررتها على مسمع من الشعب الذي رددها معها سنين طويلة صباح مساء. إيش هي هذه الأفكار؟ إن الحقوق تؤخذ ولا تعطى. يقول مالك بن نبي لحاها الله كلمة تطرب وتغري، فالحق ليس هدية تعطى ولا غنيمة تغتصب، وإنما، وهنا حقيقة واحد من أكبر أسباب تميز مالك بن نبي، الوعي العميق في تفكيك بعض ما يراه الناس إنجازا أو شعارات صحيحة، يفكك من داخلها الإشكال. يقول وإنما الحقوق، وإنما هي نتيجة حتمية للقيام بالواجبات. هذا تفكيك رهيب للعبارة. العبارة كانت الحقوق تؤخذ ولا تعطى، يقول الحق ليس هدية تعطى ولا غنيمة تغتصب، وإنما هو نتيجة حتمية للقيام بالواجب، فهما متلازمان. هذا كلام دقيق جدا جدا، كلام دقيق في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. ولذلك يمكن أن يعني نضيف سببا سادسا، السبب السادس عشر، وهو عدم تفكيك الأفكار والمقولات ذات البريق والجاذبية والتنبه لما فيها من خلينا نقول من محتويات منهجية خاطئة. يعني عدم نقد المنهجيات أو الـ 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 الأفكار الخاطئة التي يمكن أن تؤثر على المسيرة الإصلاحية، وكان واحد منها هي هذه ثم قال: وإنها لشرعة السماء، غير نفسك تغير التاريخ. وأخذ يعيد المعنى يقول: على هذه الكلمة بدأ، على هدي هذه الكلمة بدأ الإصلاح الجزائري من النفس هادفا في جوهره إلى تغيير الإنسان، فبعث فيه روحا وثابة أشرقت معها بوادر النهضة الكبرى. كان الانطلاق الرائع للضمير الشعبي فيما قبل 1936 في انسجامه واضطراده وحماسته هو ملحمة الفكرة الإصلاحية التي توجها المؤتمر الإسلامي في ذلك العام، وخلال العصر الذهبي الذي بدأ عام 1925 واستمر حتى زوال المؤتمر الذي مات في مهدي. كنا نشعر بالنهضة، ولم يكن زادنا مع أن هو، وهذا ترى من أسباب أيضا أنا سأذكرها أيضا السبب 17. أنا ما أدري فين وصلنا، دقيقة دم طيب. يقول إيش السبب دحين؟ إحنا كم ذكرت 16 سبب؟ ذكرت 16. طيب السبب 17، هو راجع كمان ترى في البداية لقضية المعالم المنهجية وما إلى ذلك. يعني خلنا نقول عدم وجود المعالم المنهجية الإصلاحية العميقة، وإنما يعني خلنا نقول كان هناك بعث روحي وهو أساسي، ولكنه وفيه علم وفيه، لكنه ما كان عميق المعالم المنهجية. إيش اللي يعبر عن هذا المعنى؟ يقول مع أنه ما ذكره الآن على سبيل الذم، لكنه هو تفهم منه أنه كان نقص. يقول: خلال العصر الذهبي الذي بدأ عام 1925 مستمر حتى زوال المؤتمر الذي مات في مهده، كنا نشعر بالنهضة. قال: ولم يكن زادنا في مبدأ رحلتنا سوى كلمات من الفصحى وبعض آيات من القرآن. وهكذا ابتدأت على أثر هذه النهضة المدارس الأولى، تشيد بسيطة متواضعة كتلك المدارس الأولى التي افتتحت في الغرب على عهد شارلمان، والتي كانت أصولا للمدنية الغربية. ولقد كنا إذ ذاك إذا ما خلصنا إلى ثمرنا نتحدث حديث الغشيم، ولكنه ليس عقيما، إذ هو يدور حول الشؤون الاجتماعية كالتعليم والتربية وتطهير الأخلاق والعادات ومستقبل المرأة واستخدام رؤوس الأموال. وكانت هذه الحديث ذات قيمة لأنها كانت بعيدة عن منطق الغوغاء وعن الرياء وعن الذاتية وعن النزعات الانتخابية. فلقد أصبحت لكل كلمة من هذه الكلمات قيمتها في الوسط الجزائري، ولكل سعي أثره وإن قل، إذ هو يسهم في بناء التقدم والنهضة تماما كما تسهم القشة الصغيرة في بناء عش الطير إبان الربيع. ولم يتخلف الأدب الجزائري عن الركب، وهنا الثقافة المعيارية، مؤشرات الثقافة المعيارية أنه انتقل التأثير حتى إلى دوائر الأدب. فقد بدأ يصور تقدم البلاد في قصائد جدد فيها نشاطه بعد ركود طويل. كانت تلقى قصائد تغني ربيع النهضة، أي ربيع الفكرة لا ربيع الصنم. كلام خطير. ثم قال وإلى آخره. عموما هذا السبب 17 اللي هو عدم وجود المكونات والمعالم المنهجية الإصلاحية العميقة. نعم قريب من النقطة السابقة، لكنه يعني هنا ممكن يذكر باعتبار آخر. طيب السبب 18، هو أيضا يعني سبب، خلنا نقول سبب سبق ذكر شيء منه، ولكن ما في إشكال إنه يذكر بصورة أخرى. قال بعدين يا جماعة. طيب السبب 18، التحول من ربيع الفكرة إلى ربيع الصنم. التحول من ربيع الفكرة إلى ربيع الصنم، وهذا يعني معنى عميق جدا، وهو منسجم مع الأبعاد اللي يطرحها مالك بن نبي في التركيز على أهمية الفكرة، أهمية المبادئ المؤسسة، أهمية المحركات الأولية، وعدم الاغترار بالمكتسبات. وسمى هذا سمى هذه فكرة وهذه صنما. ولذلك هو له كلام جميل جميل جدا 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 يعني. يقول في بداية دور الوثنية في عدة أسطر متتالية، يقول من المعروف أن أنا ما أدري إيش اليوم حتى في البث القوشية أبدل حروف ما تتبدل في العادة، ما أدري إيش في شكل بطارية في شيء عندي اليوم. طيب يقول أقول من المعروف، ما أدري إيش من المعروف إيش علاقتها بالمعروف يعني، وبرضه في الدرس حق الجير الصاعد نفس الشيء. طيب يقول من المعروف أن القرآن الكريم قد أطلق اسم الجاهلية على الفترة التي كانت قبل الإسلام، ولم يشفع لهم شعر رائع وأدب فذ من أن يصفهم القرآن بهذا الوصف، لأن التراث الثقافي العربي لم يكن يحوي سوى الدباج المشرق الخالي من كل عنصر خلاق أو فكر عميق. وإذا كانت الوثنية في نظر الإسلام جاهلية، فإن الجهل في حقيقته وثنية، لأنه لا يغرس أفكارا بل ينصب أصناما. لاحظوا نفس القضية، الفكر والصنم. ها، وإذا كانت الوثنية في نظر الإسلام جاهلية، فإن الجهل في حقيقته وثنية. ليش؟ لماذا الجهل وثنية؟ لأن من أبرز معالمه أنه يعلق الناس بمخرجات، بأدوات، بقوالب جامدة، ما يعلقهم بأفكار تكون هي الحاكمة للمخرجات وللأدوات. فهو يقول فإن الجهل في حقيقته وثنية، لأنه لا يغرس أفكارا بل ينصب أصناما، وهذا هو شأن الجاهلية. فلم يكن من باب المصادفة المحضة أن تكون الشعوب البدائية وثنية ساذجة، ولم يكن عجيبا أيضا أن مر الشعب العربي بتلك المرحلة حين شيد معبدا للأقطاب الدرويش المتصرفين في الكون. ومن سنن الله في خلقه أنه عندما تغرب الفكرة يبزغ الصنم، والعكس صحيح أحيانا. كلام يعني في غاية الأهمية والخطورة. طيب، خلينا نشحن هذا قبل ما يعني يأفل الجوال ويبزغ الجيش. طيب الحين هذا السبب الثامن عشر من أسباب عدم نجاح الفكرة أو عدم نجاح التجربة الإصلاحية الجزائرية. طيب يقول وهكذا وجدنا أنفسنا بين أحضان الوثنية مرة أخرى، كأن الإصلاح، هذا يؤكد على المعنى الأخير هذا، كأن الإصلاح قد حطم الزوايا والقباب من دون الوثن، فقد توارت الفكرة عن العقول وحلت محلها الوثنية التي تتكلم اليوم وحدها، إذ نصب لها في كل سوق منبر كي يستمع الناس إليها تسلية لهم وإغفالا لواجباتهم وإبعادا لهم عن طريق التاريخ. لقد ورث الميكروب السياسي ميكروب الدروشة، فأصبح يفعل بالشعب ما كان سلفه يفعل، فبعد إلى آخره إلى آخره. إذن هذه 18 سببا، 18 سببا من الأسباب التي ذكرها مالك بن نبي في سياق تحليله لماذا لم تمتد آثار الفكرة الإصلاحية وتحدث نهضة من حركة عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى. في صفحة 27 عندي في كلام مهم جدا في قضية المبادئ. أنا ذكرت المبادئ ذكرتها صح؟ إن المبادئ، لا ما ذكرتها، سنتذكر إن المفروض إني كاتبها. لا نضيف السبب 19. ما ذكرت المبادئ والأغراض الشخصية صح؟
لا شيخ.
طيب السبب 19 إنه كلام مهم جدا. يعني هناك الكلام السابق في المبادئ والأفكار وتأثيرها على أو أنها تحكم المخرجات. الآن اللي هي خلينا نقول إيش، الصفاء الروحي، الصفاء الأخلاقي، وعدم دخول الأغراض الشخصية في مثل هذه المكتسبات. لذلك يقول هو وكنت تسمع حديث الإصلاح في كل مسجد أو مدرسة أو منزل بين مؤيد ومنتقد، هذه الثقافة المعيارية انتشارها، ولكن كلا الفريقين كان يتمتع باللسان العف والسريرة النقية، إذ كانت المبادئ هدفهم من وراء اختلافهم لا الأغراض الشخصية والوظائف السياسية. وهذه نقطة مهمة جدا، يقول أن هذه يعني حصل فيها تغير. ثم قال: وكانت الأمة تقدم تضحياتها لبناء المدارس والمساجد من أجل البعث الفكري والبعث الروحي اللذين هما عماد كل حضارة في سيرها الحديث. وكانت الأمة تقدم تضحياتها لبناء المدارس والمساجد، وهذا أصلا يدل على الوعي، يدل على الوعي أنه فين الأموال كانت تبذل. ولذلك ما تستغرب أنه مالك بن نبي لما يتكلم عن معادلة الحضارة يذكر منها الإنسان توجيه ثقافته وماله، تمام؟ يقول كانت الأمة تقدم تضحياتها لبناء المدارس والمساجد، ليش؟ من أجل البعث الفكري والبعث الروحي اللذين هما عماد كل حضارة في سيرها الحثيث. طيب تمام، هذه الآن 19 سبب من الأسباب اللي كان فيها إشكال بالنسبة لي الحركة. طيب هذا يعني يجعلني فقط أختم بشيء يعني قد يكون أيضا مهما، وهو أنه حقيقة مالك بن نبي كما ذكرت قبل قليل عنده انتباه لمكامن الخطأ في الشعارات البراقة، شعارات البراقة حتى أحيانا للمصلحين، في إدراك لمكامن الخطأ. ومع الأسف يعني هذا الذي يذكره عن يعني عن طبقة من المصلحين هو لا يزال مستمرا، اللي هو عدم الإدراك العميق لما تحتويه بعض المكتسبات، بعض العبارات، بعض الشعارات، بعض الأطروحات الجديدة، عدم الانتباه لما في بطنها من إشكال. فين لفت انتباهي هذا في مالك بن نبي؟ في أكثر من موضع، يعني ليس في موضع واحد. مثلا في فكرة الحقوق والواجبات الانتباه كان رهيبا. في الحضارة ومنتجاتها كان كلاما جميلا جدا، يعني يقول انه انتم اردتم ان تعملوا حضارة، ايش سويت؟ رحتوا اقتنيتم، هذا بعدين طبعا، اقتنيتم مخرجات، اتكلم عن العالم العربي بشكل عام الاسلامي، اقتنيتم مخرجات حضارة الغربية واتيتم لتشغلوها في ارضكم وتريدوا ان تنتجوا حضارة. يقول المنتجات لا تلد حضارة، وانما الحضارة هي التي تلد منتجاتها. المنتجات لا تلد حضارة، وإنما الحضارة هي التي تلد منتجاتها. فهذا واحدة من الأمور التي كان ينتبه إليها مالك النبي. من أجمل وأفضل وأجمل الأمور التي انتبه إليها مالك النبي اللي هي قضية دور الأبطال. خطير يعني كلامه فيها خطير جدا. هو دور الأبطال اللي هم عادة اللي هم يطردون الاستعمار، الحروب الصليبية كذا، يقول هؤلاء يعني دورهم في هذه المقاومة غالبا يكون ناقصا، يعني يصلحون بإزالة السبب الخارجي لكن ما يصلحون من الداخل. يقول من طبيعة هذا الدور اللي هو دور الأبطال أنه لا يلتفت إلى حل المشكلات التي مهدت للاستعمار وتغلغله داخل البلاد. لم ينتبهوا، يعني إيش الفكرة؟ يلا نزيل المستعمر. طيب ممتاز، نزيل المستعمر وأهم منه أن تزيل معه ما أوجب دخوله أو ما أوجب عليك قبوله أو ما جعلك قابلا لأن تستعمر. لذلك هو يركز دائما على القابلية للاستعمار ومحاربة مبدأ القابلية للاستعمار. طيب هذا أيضا من الأشياء التي أعجبني فيها الانتباه. أيضا أعجبني في الصفحة 21 عدم الاغترار خلينا نقول اللحظات التي يظن أنها لحظات النصر، عدم الاغترار بها والانتباه إلى ما في بطنها. يقول وربما كان عام 1936، لاحظوا الكلام، وربما كان عام 1936 في الجزائر هو القمة التي بلغها روح الكفاح والإصلاح الاجتماعي، وهي نفسها القمة التي هبط منها الإصلاح إلى هاوية لا قرار لها. يعني إبصار أنه تلك القمة كانت هي نقطة الهاوية وليست هي نهاية الطريق. ختاما له مالك النبي يعني له عبارة جميلة في تقييم أو في التذييل على تقييم لهذه التجربة، وهذه العبارة حري بنا أنه ننتبه يعني انه ترى جماعه هذا ليس ترفا فكريا، هذه ليست ترفا فكريا، يعني انه والله تجربه سارت وما والله يعني صح كويس احنا، لا، هي القضيه انه ممكن الامه الاسلاميه تستمر في دوره نكال وتسدد فواتير لعقود على اثر فشل تجربه معينه. فهو ايش يقول؟ يقول: ومن المحزن حقا ان العالم الاسلامي ابان هذه الحقبه قد استسلم لرقاد طويل، فلم يفطن لساعات التاريخ الفاصله، ولم يحاول انتهاز فرصتها السانحه ليتخلص من الاستعمار. وعذرا على الاطاله، وجزاكم الله خيرا على الحضور والمشاركه. إذا كان في أحد عنده تعليق أو مشاركة أو شيء، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.